بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك صلاة الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الواردة في السنة، نتعلم ما فيه من فقه مما يسر الله، ونسأل الله التوفيق السداد والتيسير. دعاء اليوم أو ذكر اليوم لمن عرض عليك ماله أو لمن عرض عليك شيئا من ماله، فبماذا ترد عليه؟ كان يقول لك مثلا: خذ هذا المال لك، أو خذ هذه السيارة لك، أو خذ هذه الساعة لك. وهذا ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لكي يأوي الأنصار المهاجرين، إذ لم يكن للمهاجرين مأوى. وكان من نصيب عبد الرحمن بن عوف أن ينزل عند أخيه سعد بن الربيع الأنصاري. وسعد كان رجلا كريما شهما مضيافا، وكان غنيا ذا مال، وكان له أكثر من زوجة. فلما نزل عنده عبد الرحمن قال له سعد: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، وفي بعض الألفاظ أنزل لك عن إحدى زوجاتي أو أهلي، وفي رواية أيضا: ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن، وهنا الشاهد من الذكر أو من هذا الأذكار، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفصل أو استفضل عفوا حتى استفضل أقيطا وسمنا، فأتى به أهل منزله. فمكثنا، يقول، فمكثنا يسيرا، يعني يقول أنس، وما شاء الله، فجاء أي عبد الرحمن وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. وفي رواية: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشه. وأيضا في لفظ قال لما قدموا المدينة أي المهاجرون آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولامرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع أو قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت. قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. فهذا الحديث، وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم أولم ولو بشه أولم ولو بشه. فهذا الحديث فيه من المعاني الجميلة والفوائد المؤاخاة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان لها أثر كبير في المودة والمحبة والتآلف الذي حدث بعد ذلك بين الصحابة وفي جهادهم جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأيضا يقول أنه كان أي سعد ذا غنى، وكذلك عبد الرحمن بن عوف كان رجلا تاجرا ذا مال، وهذا دلالة على أنه يجوز جمع المال للحاجة أو للنفقة، ولا سيما للمواساة، مواساة الآخرين وإعانتهم كالفقراء والمحتاجين خاصة الأرحام. وكذلك فيه من المعاني الدعاء لمن عرض عليك ماله فتقول بارك الله لك في مالك وأهلك، كان يقول خذ هذه السيارة لك فتقول بارك الله لك في مالك، أو خذ هذه الساعة لك تقول بارك الله لك في مالك. أيضا قال دلوني على السوق، أي عبد الرحمن أراد أن يكسب بيده ويعمل ويشتري ما يريد بيده، وهذا فيه العفة وعدم السؤال إلا عند الحاجة، وأنه خير للرجل أن يعمل ويكد بيده ويستعف. ولذلك لم يأخذ المال من سعد وإنما عمل، فلما كسب تزوج وذهب إلى السوق. وفيه دلالة على أن الأصل في التجارة الحل إلا إذا خالفت الشرع. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن، ومهيم كلمة عربية أصلها يمانية لغة أهل اليمن، ومعناها ما شأنك أو ما أمرك، يعني لما رآه بثياب جميلة وعليه أثر الطيب قال ما شأنك، يعني مهيم يا عبد الرحمن ما شأنك. قال تزوجت. وسأله عن المهر، قال على وزن نواة من ذهب. وهذا السؤال مع أنه من أمر الخاص، لكن جاز السؤال إذا كان فيه مصلحة كمساعدة الشخص قد لا يجد المال للزواج أو للنصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ليعينه أن يعرف الآن هاجر من قريب أو لينصحه ويوجهه. وأيضا قال له بعد ذلك أولم ولو بشاه، أي اتخذ وليمة، وهي وليمة العرس، والوليمة هي الطعام الذي يصنع عند المناسبة، وهنا المناسبة الزواج، وفي هذا إعلان النكاح بالوليمة ولو بعد الدخول على المرأة، وذلك لينتشر أمر النكاح حتى يعلم أن فلانا تزوج من فلانة. ويجوز أن تكون الوليمة قبل النكاح، قبل الدخول عفوا بالمرأة، وهذا هو الغالب من حال الناس اليوم، أن الولائم تكون قبل البناء والدخول بالمرأة، وليس في ذلك إشكال، لأن عبد الرحمن جاء ولم يولم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن نكاحه ليعلم الناس أنه تزوج، فإعلان النكاح بالطرق الشرعية أمر يعني مطلوب. وفيه من الفوائد أيضا أنه مباشرة الفضلاء أصحاب المكانة للتجارة لا بأس بها إذا كانوا يتحرون الحلال ويجتنبون الحرام والشبهات. وفيه ما كان عليه الصحابة من الإيثار وتقديم إخوانهم، كما فعل سعد إذا أراد أن يقاسم عبد الرحمن ماله، وفي هذا حسن خلق الصحابة خاصة الأنصار الذين تلقوا إخوانهم المهاجرين. وفيه فوائد أخرى لكن نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والتيسير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنه دخل المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد، ثم يقول بدأت أقرأ القرآن، ويقول بعد الأذان أذان الفرض للصلاة، فيقول قمت وأتيت بتحية المسجد.
نعم، هذا التصرف خطأ مخالف للسنة، فالسنة للداخل للمسجد سواء كان للصلاة أو للاعتكاف أو للقعود والجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن، سواء أدخل بعد الأذان أم قبل الأذان، فالأمر واحد، لا يجلس حتى يركع ركعتين تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى ولو كان يوم الجمعة، حتى ولو كان الخطيب على المنبر، حتى ولو كان قبل الخطبة بيسير، لا بد من تحية المسجد قبل الجلوس. فهذه تحية المسجد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الجلوس قبل الصلاة، كما في حديث سليك الغطفاني لما دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقعد فجلس، قال له يا سليك أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة وهي واجبة، وأمر سليكا أن يصلي تحية المسجد، ومن هنا استنبط العلماء بوجوبها أو بحكم وجوبها أو بأن استنبطوا حكم وجوبها، والنهي واضح فيها في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فمعنى أنك يا أخي كان ينبغي أن تصلي الركعتين أولا تحية المسجد ثم تجلس تقرأ القرآن، وبعد ذلك إذا أذن إن كان هناك سنة قبلية تقوم فتصلي، كان يكون وقت صلاة الظهر مثلا أو الفجر، والله تعالى
جزاك الله خير. الشيخ معنا أخ زياد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زياد، فضل.
الله يحييكم. سؤالتي لفضيلة الشيخ، أنا الأسبوع الماضي بغيت أتبرع في صدقة عبر تطبيق أحد يعني أحد التطبيقات للهلال الأحمر.
نعم.
فكانت النية أن أتبرع بعشرين درهم، بس بالغلط حطيت صفر زيادة وتبرعت بمئتين درهم. فهل مع أن النية كانت لعشرين درهم، هل أكسب أجر المئتين ولا أكسب ولا أجر العشرين درهم؟ بني سؤالي واضح.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير زيادة، الله يحفظك. ما شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال الأخ زياد، يقول تبرعت عبر تطبيق، يقول إحدى الجمعيات الخيرية، فيقول بدل أن أضع يقول كانت نيتي أن أتبرع بعشرين درهم، لكن يقول بالخطأ وضعت صفر، فيقول فالشيخ صارت 200 درهم، فيقول هل لأجر 20 أو 200؟
نعم، أراد الله بك خيرا كثيرا، فهذا خطأ محمود وليس هو بالخطأ المذموم، فأجر الله الخير على يديك، وهذه حكمة. أولا ليزداد أجرك إن شاء الله، فلك أجر 200، لأن العبرة ليس بالنية فقط وإنما بالعمل أو بما قام به المتبرع من عمل وقت التنفيذ والعطاء. فأراد الله بك خيرا وزيادة، فلطالما لم تطالب بباقي المال وتنازلت عنه صارت الصدقة في 200. وأراد الله بالفقراء خيرا أيضا، أن زاد لهم الخير من صدقتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاك الله خير، بارك الله.
وياك الله يحفظك.
والله عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، كنت في طريق سفر دخلت مصلى في محطة الوقود.
نعم.
وقيمة صلاة العصر أنا ظنيت أن الإمام مسافر، فنويت ركعتين يعني سفر، فالإمام أنا أتميت خلفه، فهل هذا العمل صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، بعد صلاة الفجر كنا نامين نعتكف، بعدين الولد خرج خارج المسجد دقيقتين وعاد، فهل يصلي صلاة الفجر؟ عفوا تحية المسجد مرة أخرى بعد صلاة الفجر. نعم. يعني بين الفجر والشروق.
نعم نعم. جزاك الله خير بعمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ زهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زهر تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك يحفظك.
الله
يعافيك.
عندي سؤالين. السؤال الأول، هم سؤالين في آن واحد. السؤال الأول، عندي أختي أولاد أختي، عندي البنت الكبيرة بتسهر في الموبايل في التيك توك لعند الفجر، مرات لعند الساعة 9 في الصبح، يعني حتى الصلاة تصليها متأخرة يعني. فكلمت معاها أنا، هي ما سمعت كلام، كلمت أمها قلت لها كده ربنا بيحاسبك، قالت لي هي كبيرة ربنا بيحاسبها هي. فعايز أعرف يعني قضية الشيخ، هل حساب عليها هي ولا على أمها، وأنا هل علي حساب؟ يعني أنا غلب.
كم عمر البنت؟
البنت عمرها يمكن 24-23 سنة.
نعم.
يعني سهر في تيك توك تتكلم مع رجال وحريم يعني كلام فارغ عند الصبح،
بالنهار
تنام، بالنهار تنام، حتى الصلاة تجمعها مع بعض. ربنا يهديهم إن شاء الله يهدينا. في السؤال الثاني في نفس الفئة، الأولاد برضو كبار، أصغر منها 22-20-18 سنة، بينوموا لعند الأذان ما يأذن، بعدها يصحوا، قالت لي إنهم مفروض يصلوا السنة في البيت حتى يمشوا المسجد، والمسجد 5 دقائق. يعني أنا قلت لها يقوموا قبل الصلاة ويمشوا قبل الأذان ويمشوا يصلوا السنة في المسجد، قالت لا السنة أفضل في البيت، هذه سنة الرسول عليه وسلم، وما يقوموا إلا بعد الأذان يعني. عارض عارض فضيلة الشيخ على الكلام هذا.
يعني تقصد أنهم يصلوا السنة في المنزل و لا يدركون
في المنزل، ومرات يمشوا الرقعة الأولى تفوتهم،
تفوتهم. نعم نعم.
أيوة، عند الأذان يأذن حتى يصح، حتى لما تصح الواحد وتقول له قوم يقول لا لسه باقي وقت.
إن شاء الله.
فهل هل هل هي لها ذنب وهي منفصلة من أبوهم يعني؟ هل هي لها ذنب ولا ما لها ذنب؟
إن شاء الله.
الله يجزيك.
جزاك الله خير خزار، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. يبقى فضل الشيخ سؤال أبو عمر، يقول أنه مسافر ومرة يقول في مصلى في الطريق، فيقول قيمة الصلاة لصلاة العصر، فيقول ظننت أن الإمام مسافر فنويت القصر، فيقول عندما وجدت الإمام أتم الصلاة يقول أتممت معه، فما الحكم في ذلك؟
الحكم أن صلاتك إن شاء الله صحيحة، وذلك لأنك بنيت النية على ظن ظننته، فتبين أنه ظن خاطئ، فتم تصحيح الصلاة، تم تصحيح النية والصلاة في أثناء الصلاة. ثانيا، ما فعلته هو المطلوب شرعا، وهو أن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يتم الصلاة، كما بيّن ذلك ابن عباس وغيره أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالظن أن تبين خطأه ثم صحح هذا المطلوب، فحينئذ لما أتممت كان هو الصحيح، وهو العودة إلى الأصل مع الإمام. وأيضا هنا لا يمكن مخالفة الإمام والانفصال عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وأنت هنا المطلوب متابعته وعدم الاختلاف عليه لأنه إمام مقيم عليه أن يتم، فمن ثم أنت عليك الإتمام والمتابعة، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى في مثل هذا الظن الذي تبين خطأ ثم صحح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. أيضا يقول نويت الاعتكاف بعد الفجر، ثم يقول خرج الولد من المسجد، فيقول خرجت لأتي به، ثم يقول عدت إلى المسجد، هل أصلي مرة أخرى تحية المسجد؟
هذا الفصل يسير في دقيقتين، لا يحتاج إلى إعادة تحية المسجد، وذلك لأن الإعادة أو ما يقطع الاعتكاف أو الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق أن يكون الفصل طويلا وأن لا يكون لعذر. أما الفصل اليسير لقضاء حاجة كالذهاب للحمام مثلا أو تجديد الوضوء أو إعادة الولد خشية عليه أن يضيع في الخارج، فإن شاء الله هذا خروج يسير لا يحتاج إلى إعادة تحية المسجد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ زاهر فضل الشيخ سأل عن يقول أبناء أخته، يقول البنت الكبيرة وهي في 24 من العمر، فيقول تسهر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وقد تكون يقول عندها بعض المخالفات الشرعية وتنام عن بعض الصلوات وتجمع بعض الصلوات مع بعض، فيقول هل تحاسب البنت الكبيرة على هذا التقصير أو من يحاسب هي الأم؟ كذلك يقول الأولاد أيضا بالغين ويقول يتأخرون عن الصلاة، قد تفوتهم ركعة أو ركعتين أو أكثر، فيقول من المحاسب؟ هل هم الأولاد إن كانوا كبارا أو الأم أم الأولاد؟
المحاسب أولا لا شك الأولاد، البنت والأولاد الذكور، أنهم قد بلغوا، ولكن هذا لا يعفي مسؤولية الأم، بل لا تزال مسؤولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فلطالما أنهم في عهدتها وفي حضانتها وتحت سقفها وفي بيتها، فهي مسؤولة عنهم أمام الله عز وجل، عليها أن تأمرهم بالمعروف، عليها أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن لا تسكت عن الخطأ، وأن توجه بالحكمة وبالكلمة الطيبة وبالنصيحة والترغيب تارة، وبالتخويف من عقوبة الله وغضبه وسخطه عليهم تارة أخرى، لكي يتركوا هذه المعصية التي هم عليها وما ترتب عليه من ترك الصلوات والجمع بينها جمعا غير مشروع، خاصة البنت نحذر الأخت من هذا الصنيع الذي يجلب غضب الله وسخط، خاصة إن كانت تخاطب رجالا وشبابا لا يحلون لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، فكيف تقضي ليلتها بالنظر إلى الحرام بسماع الحرام ويكتب عليها الحرام طول الليل، وكيف ستوفق في حياتها بزوج صالح يتقي الله فيها وبذرية صالحة؟ فعليها أن تتقي الله لكي يوفقها الله عز وجل بحياة سعيدة طيبة، فالموفق من وفقه الله، وأن ترضي الله عز وجل بالليل بالنوم بالاستعداد للصلاة وبقراءة القرآن وقيام الليل لتجد انشراحا وراحة نفسية. الجري وراء هذه الملهيات وهذه الآفات في وسائل التواصل لا يجلب سعادة، بل كلما تعمق الناظر في ذلك وجد فراغا في نفسه وطلب النفس لمزيد من النظر والسماع، وذلك لحدوث فراغ كبير في النفس لا يملأ هذه النفس إلا ذكر الله عز وجل، فبدل هذا الضياع في الحرام لتمضي وقتها وكذلك الشباب في قراءة شيء من القرآن أو في قيام الليل والدعاء، بهذا سيجدون ملء الفراغ في النفس، سيجدون الاكتفاء في النفس والسعادة والراحة النفسية، ثم التوفيق في حياتهم بعد ذلك في الرزق أو في الزواج أو في العيال أو في الذرية. فنرجو الله لهم الهداية والصلاح، ونقول للأم استمري في النصيحة، وليس معناهم أنهم كبار بالغون، معنى أنه سقطت المسؤولية عنك، لازلت مسؤولة عنهم فهم في حضانتك، فعليك بالاستمرار في النصيحة والأخذ بالأسباب من النصح من الصالحين أو توفير البيئة الصالحة لهم، إما بجلب محفظ للقرآن أو بتسجيلهم في مكان أو بإسماعهم الدروس النافعة مع الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وصلاحك أنت هو الذي ينعكس عليهم، إن صلاح الأبوين ينعكس على الأولاد، فإن كانت الأم صالحة تقية قائمة لليل تخشى الله وتدعو ستجد أثر ذلك في حياة أولادها، أما الأولاد كذلك فعليهم أن يتقوا الله، وإذا كانوا يقومون متأخرين وصلاة السنة في البيت تضيع عليهم تكبيرة الإحرام، فعليهم أن ينطلقوا إلى المسجد ولا يصلوا السنة في البيت، إنما الصلاة من السنة، صلاة السنة من السنة أن تصلى في البيت، هذا صحيح بشرط أن لا يفوت ذلك تكبيرة الإحرام ولا الركعة الأولى، أما إن كان الوقت ضاق فيتجهون، عليهم أن يتجهوا إلى المسجد ويشرعوا في السنة، فإن قامت الصلاة قطعوا السنة ودخلوا في الفرض، وإن كفى الوقت صلوا السنة، فالسنة في البيت أن تصلى صحيح بشرط أن لا تفوت، لا يفوت الفرض وتكبيرة الإحرام، والله تعالى.
ذاك الخير رفض شيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يتصور أن يكون التدليس تورعا أو بعدا عن الرياء؟ وإن كان يقول يتصور نظريا، فهل ذكر هذا العلماء واقعا من الرواة؟
تصور هذا كواقع عملي أو تصريح به ورعا صعب، وحتى الآن لم أقف عليه تورعا، ولكن استنباطا لم أقف عليه صراحة، لكن استنباطا ممكن، وذلك أن التدليس خلاف الورع ويعود إلى نية المدلس، وهو لا يخفى عليكم أقسام، منه تدليس الإسناد ومنه تدليس الشيوخ، والتدليس معناه التلبيس والتعمية، وهو أن يوهم الراوي الذي سمع من شيخ فيروي عنه ما لم يسمع موهما أنه سمع منه بصيغة تقتضي السماع كالعنعنة كالعنعنة والأنأنة أو المؤنأن. فهذا عكس الورع، ولفعله أسباب، منها طلب علو السند أو أن يروي عن شيخ أصغر منه سنا فلا يريد أن يروي عنه، أو يروي عن ضعيف فلا يريد أن يعرف أن شيخه ضعيف، أو يروي عن مبتدع فلا يريد أن يعرف أنه يحدث عن مبتدع، أو يريد أن ينسب سماعه إلى شيخ مشهور ليفخر بذلك كأن يروي عن الإمام أحمد وهو لم يسمع منه. لكن ممكن أن يكون تورعا أحيانا، هذا أقوله استنباطا، وذلك مثل ما فعله الوليد بن مسلم الدمشقي في تدليس التسوية، حيث إنه كان يروي عن الأوزاعي ويسقط شيخه الضعيف ويوصل السند بشيخ شيخه الثقة، لأن تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين. فلما قيل له إنك تروي عن الأوزاعي وتسقط شيوخه الضعفاء فكيف تفعل ذلك؟ قال إني أجله أن يروي عن مثل هؤلاء. فهذا يدعي أنه فعله ورعا بالأوزاعي. وأيضا مثال آخر، تدليس الجهابذة الكبار كسفيان الثوري والأعمش، قيل يدلسون عن ثقات ولذلك فعلوا هذا، هو ثقة عندهم ومطعون عند غيرهم خشية أن يطعن فيهم. احتاج إلى مزيد التفصيل، والله تعالى أعلم في كل وقت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.